لعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. أسأل الله ربي وأتوب إليه. أستغفر الله وأسأله التوبة. محمد بن علي بن الحسين في ثواب الأعمال عن أبيه عن سعد عن محمد بن إسماعيل عن حنان بن الزبير قال قال أبو عبد الله عليه السلام زوروا يعني الحسين ولا تسفوا إنه سيد الشهداء وسيد شباب أهل الجنة. وفي حديث آخر عن سعد عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل بن بزيع عن صالح بن عقبة عن بشير الزهران عن جعفر بن محمد عليه السلام قال من زار قبر الحسين عليه السلام يوم عرفة عارفا بحقه كتب الله له ثواب 1000 حجة و1000 عمرة و1000 غزوة مع نبي مرسل. ومن زاره أول يوم من رجب غفر الله له البتة. وصلى الله على محمد وآل محمد. كان الكلام في حكم الخروج من الأرض المغصوبة تكليفا. البحث كان يقع في ناحيتين. الناحية الأولى في الحكم التكليفي للخروج من الأرض المغصوبة، والبحث الثاني في حكم الصلاة صحة وفسادة إذا وقعت أثناء الخروج من الأرض المغصوبة. المصنف قال بالحرمة وتدل على الحرمة وتم الدليل الدال على الحرمة. انتقل بعد ذلك إلى بيان الأدلة الدالة على الوجوب حتى يناقض تلك الأدلة ويبطل تلك الأدلة، وبعد ذلك ينتهي إلى صحة قوله وهو الحرمة فقط، القول بالحرمة فقط. ذكر المصنف سابقا دليلين يدلان على الوجوب. الدليل الأول كان يقتضي الوجوب النفسي، الدليل الثاني كان يقتضي الوجوب الغيب. أما الدليل الأول فكان مؤلف من مقدمتين، أن الحركات الخروجية الخروج من الأرض المغصوبة ينطبق عليه عنوان التخلص من الحرام. هاي مقدمة صغروية. مقدمة كبروية التخلص من الحرام حسن عقلا وواجب شرعا. إذن الخروج واجب شرعا، هذا الدليل الأول اللي يستدل به على الوجوب. المصنف الآن في صدد مناقشة هذا الدليل، يذكر لمناقشة هذا الدليل مناقشات 3. المناقشة الأولى في الدليل الأول هي أن عنوان التخلص من الشيء مطلقا، عنوان التخلص من الحرام مثل التخلص من الغض، التخلص من الغيبة، التخلص من الإفطار العمدي، هذا العنوان عنوان عدمي في حقيقته يراد منه ترك الحرام. التخلص من الغيبة يعني ترك الغيبة، التخلص من الإفطار العمدي يعني ترك الإفطار العمدي، إعدام الإفطار العمدي. فالحقيقة المراد من التخلص هو ترك الحرام، التخلص من الحرام يعني ترك الحرام، التخلص من الحرام يعني إعدام الحرام. هذه العناوين، عناوين التخلص من الغيبة، التخلص من الإفطار العمدي، التخلص من الغصب، هذه العناوين مقابلة لعناوين الابتلاء بتلك المحرمات. فترك الغيبة مقابل للابتلاء بالغيبة، ترك الإفطار العمدي مقابل للابتلاء بالإفطار العمدي، هذا واضح التقابل بينهما، واضح التقابل بين ترك الغيبة يعني إعدام الغيبة يعني التخلص من الغيبة وبين نفس الابتلاء بالغيبة. فالتخلص النتيجة أن التخلص عنوان يقابل الابتلاء، التخلص من الحرام عنوان يقابل عنوان الابتلاء بالحرام. إذا اتضح هذا نجي نسأل نقول أي أنحاء التقابل بين هذين النحوين من العناوين؟ شنو العلاقة بين التخلص من الحرام وبين الابتلاء بالحرام؟ المصنف يقول العلاقة علاقة التبادل بين هذين العنوانين هي التقابل من نحو الملكة والعدل. أما أن العنوان الأول التخلص عنوان عدمي فواضح لما بيناه من أن التخلص يعني ترك الغيبة فهو أمر عدمي، وأما الابتلاء بتلك المحرمات هذا أمر وجودي واضح. يبقى ليش ما نقول تناقض؟ ليش عنوان ترك الغيبة مثلا يقابل الابتلاء بالغيبة على نحو الملكة والعدم؟ هذا أيضا واضح، وذلك لاحظوا هاي النقطة، وذلك لأن العدم يعني الترك يعني التخلص إنما يصح فيما إذا أمكن أن تصح الملكة يعني الابتلاء. فإنه مثلا في ترك الإفطار العمدي، في التخلص من الإفطار العمدي، هذا المثال شوية يوضح بدقة الملكة والعدم بين هذين العنوانين. الإفطار العمدي، إحنا الآن في جمادى الثاني، في جمادى الثانية لا يمكن أن يقال للشخص مثلا أنه تخلص من الإفطار العمدي. فعلا الآن إحنا ما عندنا إفطار عمدي، لكن ما ينطبق علينا عنوان التخلص من الإفطار العمدي، هذا العنوان العدمي ما ينطبق على المكلف في جمادى الثانية. ليش؟ لأنه لا يمكن أن ينطبق هذا العنوان إلا في زمان يمكن أن ينطبق العنوان المقابل وهو الابتلاء بالإفطار العمدي. واضح أنه في جمادى الثانية يستحيل الاتصاف بالإفطار العمدي، لذلك يستحيل الاتصاف بالتخلص من الإفطار العمدي. ما يمكن أن يقال للمكلف المؤمن أنه تخلص عن الإفطار العمدي طالما هذا الوقت لا يحل للابتلاء بتلك المعصية، للابتلاء بهذا الحرام. العنوان المقابل أيضا لا يمكن أن ينطبق ولا يصح أن ينطبق، وهذا هو الملاك في الملكة والعدم. الملاك في الملكة والعدم هو أن لا تتحقق، أن لا يتحقق العدم إلا في زمان في مورد يمكن أن تتحقق الملكة، كما في مثلا الملتحي والأمرد. الملتحي والأمرد لا يقالان للصبي للرضيع، الرضيع لا يقال له أنه أمرد مع أنه لا لحية له، لا يقال له أنه أمرد، وذلك لأن زمن التحاءه لم يحن بعد. هكذا لا يقال له أعزب لأنه لا يمكن أن يقال له متزوج. وقت الزواج ووقت إنبات اللحية لم يحن بعد، إذن لا يمكن أن يتصف بالعدم، وإن تحقق العدم بما هو عدم. العدم متحقق، اللحية معدومة، الزوجة معدومة، مع ذلك لا يقال له أنه أعزب، لا يقال له أنه أمرد. هذا الملاك، الملاك في تقابل الملكة والعدم موجود في محل كلام. التخلص من الحرام لا يمكن أن ينطبق إلا في زمان يمكن أن ينطبق الابتلاء بالحرام. إذا اتضح هذا الشيء، إذا اتضحت هذه المقدمة، نجي نسأل هذا المستدل، هذا الاستدلال ينسب إلى الشيخ الأعظم. شنو الاستدلال؟ الخروج ينطبق عليه عنوان التخلص من الحرام، التخلص من الحرام واجب، إذن الخروج واجب. نجي نقول له خلينا نوقف وياك فد وقفة في المقدمة الصغرى، في المقدمة الأولى، الخروج ينطبق عليه عنوان التخلص. شنو مرادك من التخلص؟ هل المراد من التخلص التخلص من أصل الغصب، أصل الغصب لا يتحقق في مثل الخروج، أم أن مرادك من التخلص المأخوذ محمولا في المقدمة الأولى المراد من التخلص، التخلص من الغصب الزائد مو تخلص من أصل الغصب. عندنا احتمالين، على الاحتمال الأول إذا كان مرادك من التخلص حينما تقول الخروج ينطبق عليه عنوان التخلص من الحرام، إذا كان مرادك من التخلص التخلص من أصل الغصب هذا واضح البطلان والفساد. ليش؟ لوضوح أن نفس الحركات الخروجية غصب ينطبق عليها عنوان الغصب، فلا يتخلص المكلف بالخروج من أصل الغصب، أصل الغصب متحقق، الخروج ينطبق عليه عنوان التصرف الغصبي كما ينطبق على الدخول وكما ينطبق على البقاء. إذن هذا الاحتمال لا ينفع المستدل، هذا الاحتمال باطل. أما الاحتمال الثاني وهو أن يكون المراد من التخلص هو التخلص من الغصب الزائد، لاحظوا هذا التخلص من الغصب الزائد، يعني شنو غصب زائد؟ يعني هو الغصب الذي يتحقق إذا لم يخرج ولا يتحقق إذا خرج. فمثلا إذا توسط الأرض المغصوبة وكان خروجه من الأرض المغصوبة هذا يستدعي ويتطلب ساعة من الوقت، فما زاد على الساعة هذا نسميه الغصب الزائد. الغصب الزائد يعني الغصب الزائد على المقدار المضطر إليه لأجل الخروج. إذا كان مراد المستدل، إذا كان مراد الشيخ الأعظم إذا صحت النسبة، إذا كان مراده من التخلص التخلص من الغصب الزائد مو من أصل الغاصب، إذا كان هذا المراد وأنه هو بالخروج يتخلص من أصل يتخلص من الغصب الزائد، نقول هذا العنوان أيضا لا ينطبق على الخروج. عنوان التخلص من الغصب الزائد لا يمكن أن ينطبق على الخروج، فإذن لا تتم المقدمة الأولى، لا تتم الصغرى، عنوان التخلص من الغصب الزائد لا ينطبق على الحركات الخروجية. وذلك لما ذكرنا من أن التقابل بين الابتلاء وبين التخلص تقابل الملكة والعدل، ففي الوقت الذي لا يمكن فيه أن ينطبق عنوان الابتلاء لا ينطبق في عنوان التخلص أيضا، ومعلوم أنه في مثل هذه الحركات الخروجية لا ينطبق عنوان الابتلاء. فقط هاي نقلة لاحظوها، ليش لا ينطبق عنوان الابتلاء؟ عنوان الابتلاء ابتلاء وشنو؟ الابتلاء بالغصب الزائد، هذا الابتلاء بالغصب الزائد زمانه متى يتحقق؟ الابتلاء بالغصب الزائد شو وقت يتحقق؟ الابتلاء بالغصب الزائد جابون شو وقت يتحقق؟ احسنتم، بعد الساعة، ورا الساعة يتحقق زمان الابتلاء بالغصب الزائد، قبل الساعة ما يتحقق زمان الابتلاء بالغصب الزائد. قبل الساعة هذا وقت للخروج، هذا وقت للغصب الخروجي، أما الغصب الزائد هو ما زاد على الخروج، يعني ما بعد الساعة. ففي أثناء الساعة، في أثناء الساعة ما يمكن أن ينطبق على المكلف عنوان أنه مبتل بالغصب الزائد، يقول أنا بعدني إلى الآن ما غصبت غصب زائد، بعدني الآن في ضمن الساعة، في ضمن الساعة إذا فرضنا أن الخروج يستدعي ساعة، في ضمن الساعة ما ينطبق عنوان الابتلاء بالغصب الزائد، إلى الآن بعده هو لم يبتلي بالغصب الزائد، تماما مثل هذا مثالنا اللي ذكرناه في جمادة الثانية ما ينطبق عنوان الابتلاء بالإفطار العمدي. ليش؟ لأنه زمان الإفطار العمدي لم يحن بعد. ففي محل كلامنا نقول في ضمن الساعة، يعني في ضمن الحركات الخروجية، في ضمن الخروج، في وقت الخروج لا ينطبق، لا يمكن أن ينطبق عنوان الابتلاء بالغصب الزائد، وبالتالي لا يمكن أن ينطبق عنوان التخلص من الغصب الزائد. ليش؟ لأنه إذا استحالت الملكة استحال العدل، ففي ضمن الساعة يستحيل أن ينطبق على الخروج عنوان التخلص من الغصب الزائد. فإذا كان مراد المستدل من التخلص التخلص من الغصب الزائد، التخلص من الغصب الزائد في المقام لا ينطبق على الخروج. في الحقيقة هو في أثناء الخروج لا ينطبق عليه لا عنوان الابتلاء بالغصب الزائد ولا ما يقابل الابتلاء بالغصب الزائد، لا ينطبق عليه الابتلاء بالغصب الزائد ولا التخلص من الابتلاء بالغصب الزائد، إنما هو مبتل بالغصب الخروجي، الغصب الزائد لم يحن وقته بعد، فلا هو مبتل بالغصب الزائد ولا ينطبق عليه عنوان التخلص من الغصب الزائد. فالمقدمة الأولى باطلة على كل حال، سواء أراد من الغاصب أصل الغاصب أو أراد من الغصب الزائد، لا ينطبق عنوان التخلص. واضح هذا؟ قال نعم، يعني الاحتمال الأول، الاحتمال الأول واضح، إذا كان مراد من التخلص التخلص من أصل الغصب، هو بالحركات الخروجية يقول الحمد لله تخلصت من الغصب، أنا مو غصب، يقول له لا ما ينطبق عليك عنوان التخلص من الغصب، أنت في حال الخروج ينطبق عليك عنوان الغصب. هذا الاحتمال واضح ومو مراد للمستدل أكيدا، إنما ذكر المصنف حتى يستوفي الاحتمالين. واضح هذا، هو في أثناء حركات الخروجية غاصب أو ليس بغاصب؟ غاصب، كما ينطبق على كما ينطبق الغاصب على الدخول وعلى المكث على البقاء على النوم مثلا على الجلوس، كذلك ينطبق على الخروج، الخروج ينطبق على عنوان الغاصب. فلا تقول أنا في أثناء الخروج تخلصت من الغاصب، أصل الغاصب عنوان الغاصب ملازم لك في الدخول وفي المكث وفي الخروج. واضح هذا؟ قال والحق أنه ليس بواجب نفسي ولا غير، الخروج لا واجب نفسي ولا غير، أما أنه ليس بواجب نفسي فلأنه هو أولا، هاي المناقشة الأولى، راح نناقش الدليل الأول اللي انتهى إلى الوجوب النفسي. قال أولا أن التخلص عن الشيء بأي معنى فرض، تخلص من الشيء يعني ترك الشيء يعني إعدام الشيء، أي معنى تفرض من المعاني العدمية، هو عنوان مقابل لعنوان الابتلاء، بديل له لا يجتمعان، بديل إليه يعني يتناوبان ويتعاقبان يتبادلان على موضوع واحد لا يجتمعان، وهما من قبيل الملكة وعدم الملكة، وهذا واضح. احنا بينا قلنا الملاك والضابط والمناط في الملكة والعدم وتحقق في المقام، وحينئذ نقول له هذا المستدل اللي هو الشيخ الأعظم إذا أصبحت النفس، وحينئذ نقول له ما مرادك من التخلص الذي حكمت عليه بأن عنوان بأنه هو عنوان حسن، هذا التخلص شنو مرادك منه؟ أولا إن كان المراد من التخلص التخلص من أصل الغاب فهو بالخروج، يعني الحركات الخروجية مبتل بالغصب مو متخلص من الغصب، هو مبتل في حال خروجه بالغصب لا أنه هو متخلص منه لأنه تصرف بالمقصود. واضح يا حسام؟ هذا الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني، وإن كان المراد به التخلص من الغصب الزائد الذي يقع لو لم يخرج، يعني الخروج يستدعي ساعة، إذا ما خرج مجرد أن ما يخرج ما يبادر إلى الخروج بقى خمس دقائق، هاي الخمس دقائق بعد الساعة مو الخمس دقائق الأولى، هاي الخمس دقائق اللي بعد الساعة نسميها الغصب الزائد اللي تتحقق لو لم يخرج، ولو خرج لما تحققت، لو بادر إلى الخروج هاي الخمس دقائق الأخيرة لما تحققت، لكنه لما لم يخرج وبقي تحققت تلك الدقائق الخمس دقائق. وإن كان المراد به بالتخلص، نعم هذا التخلص اللي أخذ محمول في المقدمة الأولى، إذا كان مراد التخلص من الغصب الزائد الذي يقع لو لم يخرج فهو لا ينطبق على الحركات الخروجية، في أثناء الخروج لا يقال له أنه تخلص من الغصب الزائد، ترك الغصب الزائد، ما ينطبق عليه هذا العدد، لأنه هو الابتلاء ما ينطبق عليه، الملكة ما تنطبق عليه، إذن العدم ما ينطبق عليه. كما أن طبيب من قول عنه أمره، لأنه لا يمكن أن يقال له ملتحن، كذلك في محل كلام ما نقدر نقول عنه تخلص ترك الحرام، لأنه لا يمكن في ضمن الساعة أن يقال له ابتلى بالغصب الزائد. فهو يعني التخلص من الغصب الزائد لا ينطبق على الحركات الخروجية، وذلك لأن التخلص لما كان مقابلا للابتلاء بديلا له كما قدمنا، فالزمان الذي يصلح أن يكون زمانا للابتلاء لا بد أن يكون هو الذي يصدق عليه عنوان التخلص. ملكة وعدم، تخلص وابتلاء متقابلان تقابل ملكة وعدم، شو وقت يتحقق التخلص؟ لا بد أن يتحقق التخلص في الزمان الذي يتحقق فيه الابتلاء، أما قبل ذلك الزمان اللي ما يتحقق به الابتلاء ما يتحقق به التخلص. وذا ليش؟ بالعكس تماما، لا 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 لا، واضح، مو أنه يتحققان في زمان واحد، لا، لو قدر أن يتحقق لا بد أن يتحقق في هذا الزمان. إحنا الآن ما ندري هذا الشخص اللي أمامنا ملتحي لو أمرد، نقول هذا شو وقت يتصف بالالتحام، شو وقت يتصف بالمرض، نقول مثلا بعد 15. لو قدر أن يتصف بأحدهما لا بد أن يتصف بهما بعد سن 15، أما قبل فما يتحقق. مثلا مو أنه كل منهما يتحققان في زمان واحد، لا، الآن إحنا في جمادة ثانية، نقول إيش وقت ممكن ينطبق علينا عنوان عدم الإفطار العمدي؟ يقول في شهر رمضان. ليش في شهر رمضان؟ يقول لأنه هو قابل إذا أراد أن يتحقق إنما يتحقق في شهر رمضان. فالعدم كذلك، إذا أراد العدم أن يتحقق، إذا أريد للمكلف أن يعدم الحرام ويحقق عنوان التخلص إنما يتحقق في شهر رمضان. أما الآن لا في شهر جمادة الثانية، لا في رجب، لا حتى في آخر يوم من شعبان، لا ينطبق عليه العدم التخلص ولا ينطبق عليه الملكة الابتلاء. واضح؟ قال وذلك لأن التخلص لما كان مقابلا للابتلاء بديلا له كما قدمنا، فالزمان الذي يصلح مو يتصف به، يصلح أن يتصف به، يصلح أن يتحقق به التخلص، فالزمان الذي يصلح أن يكون زمانا للابتلاء لا بد أن يكون هو الذي يصدق عليه عنوان التخلص. عنوان التخلص لا بد أن يتحقق، لو أريد له أن يتحقق إنما يتحقق في الزمان الذي يمكن أن يكون زمانا للابتلاء، أما قبل زمان الابتلاء ما يمكن أن يتحقق عنوان التخلص، مع أن زمان الحركات الخروجية زين تفهمه هذا بشكل كبروي. تعال إلى محل كلام الخروج، يقول الخروج ما يمكن أن يكون زمان للابتلاء، وبالتالي ما يمكن أن يكون زمان للتخلص. قال مع أن زمان الحركات الخروجية سابق على زمان الغصب الزائد. ليش؟ لأن الغصب الزائد شو وقت يتحقق؟ بعد الساعة. الحركات الخروجية شو وقت تتحقق؟ أثناء الساعة، في أثناء الساعة الأولى. يقول مع أن زمان الحركات الخروجية سابق متقدم على زمان الغصب الزائد عليها، لو لم يخرج فهو في الحركات الخروجية لا مبتل بالغصب الزائد ولا متخلص منه. هذا الرضيع حال الرضاعة، لا هو أمرج ولا هو ملتحن، لا هو أعزب ولا هو متزوج. نعم بعد ذلك الزمان يمكن أن يتصف به أحدهما، أي خلي تجي وراء الساعة، خلي تجي الساعة الثانية، ثم نشوف حال المكلف هو مبتل بالغصب الزائد أو متخلص من الغصب الزائد. لا مبتلٍ بالغصب الزائد ولا متخلصٍ منه، بل الغاصب مبتلٍ بالغصب من حين دخوله إلى حين خروجه، وبعد خروجه يصدق عليه أنه متخلصٌ من الغاصب. ورمي يطلع من الأرض المغصوبة يقول الحمد لله تخلصت من الغاصب بكل أقسامه بكل أنواعه. لا بس لا تقول ان نفس الخروج تخلص، فاحنا بسبب يعني مقدمه هذا الدليل الثاني. الدليل الاول شو يريد يقول؟ شنو مقدمه الدليل الاول؟ المقدمه الاولى يقول الخروج تخلص من الغرض، يعني نفس الخروج هو ينطبق، هو قال بالدليل الاول قال نفس الخروج ينطبق عليه عنوان التخلص من الغصب الزائد، هذا بالشق الثاني. نفس الخروج ينطبق عليه عنوان التخلص من الغصب الزائد. احنا نقول له لا، عنوان الخروج ما ينطبق عليه، الخروج الحركات الخروجية ما ينطبق عليه عنوان التخلص من الغصب الزائد. قول مقدمة، قول سبب، راح نناقشك بالدليل الثاني. اما ان تقول ان نفس الحركات الخروجية هي تخلص، نقول لا مو تخلص، هي ليست بتخلص، ما ينطبق عليها هذا العنوان الحسن اللي قلت حسن شرعا، حسن عقلا وواجب شرعا، ما ينطبق عليه. هاي المناقشة الأولى للدليل الأول. المناقشة الثانية، المناقشة الثانية أيضا تتوجه إلى الصغرى. المناقشة الثانية أيضا بالصغرى، شنو الصغرى؟ الصغرى الخروج تخلص من الغصب، هيك قال بالمقدمة الصغرى، والتخلص من الغصب بالكبرى واجب، إذن الخروج واجب. خلينا نبقى إحنا بالصغرى. الصغرى كنا نقول أن التخلص يحتمل أن يراد منه أحد احتمالين، كلا الاحتمالين لا ينفعان المقتدي. نبقى إحنا الآن بالصغرى، الخروج تخلص من الغصب. نقول أن هذا الخروج، هذا اللي أخذته موضوع مو محمود، هذا الخروج اللي أخذته محمود موضوع في الصغرى حتى يتم استدلالك، حتى يتم استدلال المستدل، لابد أن يريد من الخروج، شنو المراد من الخروج؟ الحركات الخروجية. احنا نريد نبين حكم الحركات الخروجية انها حرام او ليس بواجب او واجب. المستدل يقول الحركات الخروجية واجب، احنا نقول حرام. هسه خلينا نبقى ويا اللي يقول واجب. الخروج تخلص من الحرام، تخلص من الغصب، شنو مرادك من الخروج؟ حتى يتم استدلالك لابد ان يكون مرادك من الخروج الحركات الخروجية حتى يتم الاستدلال. يقول لكن هذا الاحتمال وهذا المعنى ليس هو المعنى الوحيد من الخروج، بل الخروج له معنى آخر هو المراد في المقام، وبالتالي لا يصح استدلال المستدل. الخروج إذا كان المراد منه الحركات الخروجية كلام المستدل تام وصحيح ويتم استدلاله، لكن احنا ندعي في المقام ان المراد من الخروج ليس هو الحركات الخروجية. الخروج مو الحركات الخروجية، واضح الخروج هو جعل الجسد، القاء الجسد في خارج الحد، هذا يقال عنه خروج. خرج يعني شنو؟ خرج، خرج من الباب، الآن خرج من المسجد، يعني شنو؟ يعني انتقل بجسده من داخل المسجد إلى خارج المسجد. الخروج هو هاي الحركة الأخيرة، الحركة الأخيرة إلقاء الجسد من الداخل إلى الخارج، إلقاء الجسد في خارج الحد، هذا الخروج. الخروج بحسب الحقيقة مو هاي الحركات الخروجية. هاي الحركات الخروجية قول بمنزلة المقدمة مثلا، بمنزلة السبب، قول معد، لطيف خوش تعبير، معد يعد للخروج. أما نفس الخروج مو تلك الحركات الخروجية. الخروج حقيقة هو هاي الحركة الأخيرة إلقاء الجسد من الداخل إلى الخارج، ويشهد لهذا المعنى مقابلة الدخول. الدخول يقابل الخروج، احنا نقول المراد من الخروج هاي الحركة. الشاهد على ذلك هو أن المراد من الدخول كذلك، المراد من الدخول هو شنو؟ نفس الكون في المسجد. الآن احنا موجودين بالمسجد، هذا وجودنا في المسجد، كوننا في المسجد، هذا يقال عنه دخول. احنا الآن جلوسنا هذا يقولون دخلوا المسجد، لا، دخل هاي الحركة، هذا الانتقال من خارج المسجد إلى داخل المسجد، هذا يقال عنه أنه دخول. إلقاء الجسد من الخارج، من خارج الحج إلى داخل الحج، هذا اللي يعبر عنه الدخول. أما نفس الكون في المسجد هذا لا يقال له دخول. إذن الدخول في المسجد هو الكون فيه المسبوق بالعدم، الكون في المسجد المسبوق بعدم الكون في المسجد، هو هذا الذي يقال له دخول. الكون المسبوق بالعدم هذا اللي يقال عنه دخول. هكذا الخروج، الخروج هو الكون خارج الحد لكن مو مطلقا، المسبوق بالعدم، هذا السبق بالعدم هو الذي يقال عنه أنه دخول ويقال عنه أنه خروج. هذا اللي بعض العلماء من باب الفائدة، بعض العلماء أنا سمعت يقول أن هذا المستحب زيارة الحسين ليلة الجمعة مو الكون في الحرم المطهر ليلة الجمعة، لا، يقول أنا أستشعر وأستكشف من بعض الروايات أن الدخول لابد أن يكون ليلة الجمعة، فاللي يحضر مثلا عند الحسين في أثناء النهار ويستمر إلى ما بعد المغرب ويدخل عليه الليل وهو في الحرم، يقول هذا ما محقق الاستحباب. الاستحباب أن يكون نفس الدخول في أثناء الليل، يعني يدخل للحرم بعد الليل. هذا هو نظره، يقول أنا ما يعني ما الروايات لا تدل على ذلك، أنا أستشعر يعني كأنما دلالة الإشعار، مو أنه هو أكو دلالة وظهور. المهم المراد من الدخول هو هذا الكون في الحج المسبوق بالعدد، المراد من الخروج الكون خارج الحج المسبوق بالعدد. إذا اتضح هذا نقول إذا كان المراد من الخروج هو هذا، هو الكون في الخارج المسبوق بالعدم، هذا هو الذي ينطبق عليه عنوان التخلص. بعد هذا ما ينفع المستدل، المستدل إنما أراد أن يستدل بالوجوب، وجوب أي شيء، وجوب الحركات الخروجية، قال وجوب الحركات الخروجية ينطبق عليها عنوان التخلص الواجب، إذن الحركات الخروجية واجب. احنا الآن شو نقول؟ نقول الذي ينطبق عليه عنوان التخلص، إذا سلمنا وتنزلنا عن المناقشة الأولى، الذي ينطبق عليه عنوان التخلص مو نفس الحركات الخروجية، لا، الكون في الخارج المسبوق بالعدم هذا هو الذي ينطبق عليه عنوان التخلص، إيه، فذاك الكون هو الذي يكون واجبا، أما نفس الحركات لا دليل على وجوبها. إذا سلمنا تمامية كلام المصنف المستدل، العفو، إذا سلمنا كبر المستدل وأن التخلص واجب، هذا التخلص واجب يوصلنا إلى أن الكون في الخارج هو الذي يتصف بالوجوب، أما نفس الحركات الخروجية لا تتصف بالوجوب. فإذا سلمنا كبرى المستدل، هاي الكبرى في الحقيقة ما راح توصلنا إلى مطلوبة، ما راح توصلنا إلى مدعاة، لأن هو مدعاة أن يستدل على وجوب الحركات الخروجية، هذا دليل إذا سن راح يوصلنا علما إلى وجوب الكون في الخارج، هذا إحنا نقبله ونسلم، نقول إيه الكون في الخارج أفرض واجب، لكن أنت مو هذا مرادك، مرادك أن تثبت الحركات الخروجية، هذا خروج عن محل الكلام. احنا محل كلامنا نتنازع، نقض وإبرام، تحريم وإيجاب، وين؟ على نفس الحركات الخروجية.
أما نفس الكون في الخارج هذا ما لنا بحث به. هذا دليلك يوصلنا إلى الكون في الخارج هو عنوان ينطبق عليه عنوان واجب فهو واجب، أما الحركات الخروجية لا دليل على وجوبها. قال هاي المناقشة الثانية. قال وثانيا أن التخلف لو كان عنوانا يصدق على الخروج فلا ينبغي. قبل أن نقرأ العبارة، شنو فرق هاي مناقشتنا عن المناقشة الأولى بعد أن كان كنهما في الصغرى؟ هذا جيد. إيه بعبارة علمية، نقاشنا بالمناقشة الأولى يرتبط بالمحمول، كنا مسلطين نظرنا على المحمول وأن شنو مرادك من التخلص. الآن مناقشتنا بالثانية نظرنا متسلط إلى الموضوع وأنه شنو مرادك من الخروج. فهناك أوجدنا احتمالين قلنا لا ينفعان المصنف المستدل. هنا في هذه المناقشة أوجدنا احتمال هو الصحيح وهذا لا ينفع المستدل. قال وثانيا أن التخلص لو كان عنوانا يصدق على الخروج، قال لو أي إذا سلمنا، إذا تنزلنا عن المناقشة الأولى، لو كان عنوانا يصدق على الخروج فلا ينبغي أن يراد من الخروج نفس الحركات الخروجية اللي ينفع المستدل، هذا مو مراد. بل على تقديره، يعني على تقدير صدق عنوان التخلص على الخروج، على تقديره هذا الصدق، ينبغي أن يراد منه من الخروج ما تكون الحركات الخروجية مقدمة له أو بمنزلة المقدمة أو بمنزلة المعد. الحركات الخروجية تعد للكون في الخارج، تعد للخروج مو نفس الخروج. فلا ينطبق إذن عنوان التخلص على التصرف بالمغصوب المحرم كما يريد أن يحققه هذا القائل. هذا القائل يريد يستدل على وجوب الحركات الخروجية، في حين إذا أثبتنا أن المراد من الخروج الكون في الخارج بعد لا يتم له ما يريد. يقول والسر واضح، السر في أن المراد من الخروج هو الكون في الخارج لا الحركات الخروجية، والسر واضح فإن الخروج يقابل الدخول، ولما كان الدخول عنوانا للكون داخل الدار مو فقط الكون داخل الدار، احنا الان كاني داخل المسجد يعني شنو دخول، لا كمل، للكون داخل الدار المسبوق بالعدم، هذا دخول. فلا بد ان يكون الخروج بمقتضى المقابلة عنوانا للكون خارج الدار المسبوق بالعدم. اما نفس التصرف بالمقصود بالحركات الخروجية التي منها يكون الخروج فهو مقدمة أو شبه مقدمة للخروج لا نفسه. لاحظوا المصنف يردد يقول هو مقدمة أو شبه المقدمة، مقدمة أو بمنزلة المقدمة، لأن هو راح يجي ما يرتضي المقدمية حتى يفصل الدليل الثاني، راح يجي هذا يفصل. هذا تمام الكلام في المقدمة في المناقشة الثانية. المناقشة الثالثة والأخيرة، المناقشة الثالثة بعد أن ناقش المصنف بالصغرى في مناقشتين الآن ينتقل إلى المناقشة الكبرى. شنو الكبرى؟ قلت الخروج تخلص من الحرام، تخلص من الغصب. الكبرى شنو؟ التخلص من الحرام واجب. هاي التخلص من الحرام واجب هاي مو صحيح، هاي ليست بتامة. ليش؟ تقدم من المصنف مرار وتكرار ذكر ما يرتبط بذلك. التخلص من الحرام هو قلنا كما بينا بالمناقشة الأولى، يعني شنو تخلص من الحرام؟ يعني ترك الحرام. ترك الحرام واجبون، هذا ترك الحرام ليس له مصلحة، هذا الترك ليس له مصلحة في قبال المفسدة الموجودة في الفعل. يعني شرب الخمر بمفسده، ترك شرب الخمر هذا بمصلحة مستقلة على جانب، بحيث أن هاي المصلحة هي ند لتلك المفسدة، ضد لها، نقيض لها. لا، المفسدة الموجودة في الحرام هي الموجودة في ملاكات الشارع فقط وفقط، أما ترك الحرام، ترك الحرام ما به مفسدة، العفو ما به مصلحة ملزمة تدعو المولى لإيجاد الترك كما دعته المفسدة لتحريم الفعل. ماكو عنده في ملاكات المشرع مفسدة ومصلحة، مفسدة دعته إلى إيجاد الفعل ومصلحة دعته إلى تحريم الفعل ومصلحة دعته إلى إيجاد الترك. ليش ماكو؟ لأنه شنو الغرض من الأوامر والنواهي؟ تقدم هذا، شنو الدواعي للتحريم للإيجاب؟ شنو الغرض من الأمر والنهي؟ تقدم، الغرض من الأمر هو البعث، الغرض من النهي هو الزجر، الغرض من الأمر والنهي التحريم. فالمفسدة الموجودة في الفعل في شرب الخمر، المفسدة الموجودة في الغصب تدعو المولى لأن ينهى عن الغصب لكي يحرك المكلف ليبتعد عن هذا الفعل. هذا لا يعني بالضرورة وجود مفسدة أخرى إلى مصلحة أخرى إلى جانب تلك المفسدة تدعو المولى لأن يأمر ويحرك من جديد، لأن النهي الأول كاف في تحريك المكلف، لا داعي إلى تحريك آخر. هذا التحريك الثاني ليس فقط لا داعي له، بل هو لهو ومستحيل على المولى الحكيم. إذن الشارع المقدس بتحريم للغصب لزم من ذلك أن ترك الغصب هو مطلوب، ترك الغصب مطلوب، لكن ليس مطلوبا بإزائه بطلب مستقل وله مصلحة مستقلة، لا، إنما يكون مطلوبا بتبع النهي عن الفعل. فالمولى حينما صدر أمرا يرتبط بالفعل لا يعني ذلك لابدية تصدير أمر يرتبط بترك الفعل، يصدر نهيا عن الفعل ويصدر أمرا عن ترك الفعل. إذن ترك الغصب واجب، التخلص من الحرام واجب، هذا ليس وجوبا مولويا مستقلا عن نفس التحريم. فما عندنا شيء اسمه التخلص من الحرام واجب، حتى انت تقول ان الخروج واجب، لا، الخروج ليس بواجب، لانه ليس حتى اذا سلمنا انطباع عنوان ترك التخلص على الخروج، نقول ترك التخلص اصلا ليس بواجب حتى نقول ان الخروج واجب. نعم، التصرف الغصبي حرام، يلزم منه أنه يطلب تركه كما تقدم في بحث النواهي، ولذلك المصنف هنا قال أن تفسير النهي بطلب الترك هذا تفسير في غير محله، تفسير ليس بصحيح، لأن المراد من النهي الزجر. نعم، يلزم منه طلب الترك، لكن هذا تفسير باللازم، مو تفسير دقيق، مو تفسير علمي. هكذا بالنسبة إلى الأمر، المراد من الأمر هو الطلب، يلزم منه حرمة الترك والنهي عن الترك، هذا في بحث النواهي. في بحث الضد أيضا هو ذكر، قال أنه الأمر بالشيء لا يقتضي النهي عن ضده العام، الضد العام يعني شنو؟ يعني النقيض. الأمر بالصلاة لا يقتضي النهي عن ترك الصلاة، ليه؟ يقول لأن هو حينما أمر بالصلاة تحرك المكلف، لا داعي إلى تحريكه بتحريك آخر، يعني هو ترك الصلاة حرام. أما إذا لم يتحرك المكلف من التحريك الأول بعد ألف تحريك بعبارته، لا يحرك مثل هكذا مثلث المكلف اللي ما يتحرك لهذا التحريك الأول ما يتحرك للتحريك الثاني. ولذلك قال أن الأمر بالشيء لا يقتضي النهي عن ضده، الآن يقول النهي عن الشيء لا يقتضي الأمر بضده، يعني بالعكس. ليش؟ لأنه هما متلازمان، التحريك الأول يلازم التحريك الثاني، فإذا حرك بالتحريك الأول لا داعي يكون التحريك الثاني عبثا. إذن من سلم الكبرى؟ من سلم أن التخلص من الحرام واجب؟ هذا من سلم، من سلم وجوب التخلص من الحرام. احنا ما عندنا إلا تحريم للغصب، يلزم من ذلك التحريم وجوب ترك ذلك الحرام. أما تحريم، أما وجوب جديد، لاحظوا وجوب جديد نفسي مستقل، لأن هذا المستدل لمن يريد يوصل؟ يريد يوصل إلى أن الخروج واجب بالوجوب النفسي. ليه؟ لأنه انطبق عليه عنوان واجب بالوجوب النفسي. نقول هذا أصلا مو وجوب مولوي حتى تقول وجوب نفسي، هذا مو وجوب مولوي، هذا وجوب تبعي تابع للتحريم، تابع للنهي. قال ولا وثالثا لو سلمنا أن التخلص عنوان ينطبق على الحركات الخروجية، لاحظوا لو سلمنا أن التخلص عنوان ينطبق، نزلنا عن الناس الأولى، هو ينطبق على شنو؟ مو على الخروج، على الحركات الخروجية. نزلنا عن المقدم المناقشة الثانية، فلا نسلم بوجوبه النفسي، لا نسلم وجوب التخلص بالوجوب النفسي، لأن التخلص عن الحرام ليس هو إلا عبارة أخرى عن ترك الحرام كما ذكرنا بالمناقشة الأولى. وترك الحرام ليس واجبا نفسيا على وجه يكون ذا مصلحة نفسية في مقابل المفسدة النفسية في الفعل. ترك الحرام ما إلى مصلحة جديدة ثانية مستقلة منحازة ملاك غير المفسدة الموجودة في الفعل، بحيث احنا من نجي نحسب ملاكات الشارع نقول اولا المفسدة الموجودة في الغصب، ثانيا المصلحة الموجودة في ترك الغصب. لا، ما عندنا الا ملاك واحد هو المفسدة، على وجه يكون ذا مصلحة نفسية في مقابل المفسدة النفسية في الفعل، نعم هو مطلوب، لكن بتبع النهي عن الفعل، وقد تقدم ذلك في مبحث النواهي في الجزء الاول وفي مسألة الضد في الجزء الثاني. فكما أن الأمر في مسألة الضد كما أن الأمر بشيء لا يقتضي النهي عن ضده العام، يعني نقيضة، الضد العام يعني نقيضة يعني الترك، كما أن الأمر لا يقتضي نهي، هنا بالعكس نقول كذلك أن النهي عن الشيء لا يقتضي الأمر بضده العام. إذا نهل الشارع المقدس عن الغاصب هذا ما يقتضي أنه هو أمر بترك الغاصب، أي نقيضة. ولذا قلنا في مبحث النواهي إن تفسير النهي بطلب الترك كما وقع للقوم ليس في محله، وإنما هو تفسير للشيء بلازم المعنى العقلي، هاي العقلي وصف للازم مو للمعنى، واضح؟ بلازم المعنى العقلي يعني باللازم العقلي للمعنى، فإن مقتضى الجر عن الفعل طلب تركه عقلا لا على أن يكون الترك ذا مصلحة نفسية في مقابل مفسدة الفعل. وكذلك في الأمر فإن مقتضى الدعوة إلى الفعل الزجر عن تركه عقلا لا على أن يكون الترك ذا مفسدة نفسية في مقابل مصلحة الفعل، بل ليس في النهي إلا مفسدة الفعل وليس في الأمر إلا مصلحة الفعل. فلا نسلم كون التخلص وجوبا نفسيا، يعني لا نسلم الكبرى. بذلك يقول الدليل الأول، الوجه الأول من الوجوه التي استدل بها على وجوب الخروج، وجوب الحركات الخروجية. بعد ذلك المصنف ينتقل إلى المناقشة في الدليل الثاني، في الوجه الثاني، وهو إثبات الوجوب الغيري للخروج. قال وأما أن الخروج ليس بواجب غيري فلأنه هذا يأتي عن كل كلام، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد.